يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤديه إلى رحله.
هذا الباب فيه دلالة واضحة ما ورد من الحديث على أن الطعام لا يجوز بيعه بعد أن اشتراه المشتري حتى يقبضه، وقبض الطعام يحصل بكيله، يعني يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، يعني أن يكيل هذا فيعرف ويكيل هذا فيعرف مقدار. والقبض شرط في جواز البيع، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيما اشتراه حتى يقبض. والقبض يختلف في كل شيء بحسبه، قد يكون القبض بالكيل وبالنقل، وقد يكون القبض بالعد في المعدودات والذرع في المزروعات، وقد يكون القبض بالتخلية الأشياء التي لا تنقل مثل البيوت، بيوت أو السيارات، يقال مثلا خذ هذا مفتاح السيارة وهو تأخر في نقلها، فإذا أصابها تلف فهو على المشتري لأنه خلي بينه وبين ما اشترى وهو الذي تأخر في النقل. وفي أشباه ذلك، فالقبض قاعدته أن القبض في كل شيء بحسبه يختلف، ليس شيئا واحدا. فمن قال أن القبض في كل الأصناف التي تباع، كل الأصناف القبض فيها لا بد أن يكون بالنقل، هذا ليس بصحيح، بل فيما ينقل يشترط فيه النقل وهو الطعام الذي يباع جزافا، يعني الصبرة التي تباع هكذا، فهنا لا بد من نقلها إذا اشتراها وأراد أن يبيعها. وسبب اشتراط القبض في الأحاديث والنهي عن أن يبيع حتى يقبض وحتى ينقل، حتى لا يحصل هناك اختلاف، وإذا حصل هناك تلف فيتحدد من الضامن، من الذي يضمن، هل هو البائع أو المشتري؟ إذا لم ينقل السلعة وصارت في حوزة المشتري وتلفت، يقول تلفت عندك. فالشريعة جاءت باشتراط القبض وهو في كل مقام بحسبه، وبالنقل فيما يجب فيه النقل، حتى لا يحصل هناك اختلاف في مسألة الضمان والتلف والتصرفات. وكثير من المشاكل والخصومات تحصل من عدم تطبيق الأحكام الشرعية، فلو طبقت كما جاءت في النصوص لا سلم الناس من خلافات كثيرة، لكن يتساهلون ثم يختلفون.
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله.
جزافا ولا جزافا؟ كسر الجيم، ما في عندكم تثليث؟
والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم،
يعني يضربون أن يبيعوه، يعني أن يبيعه من اشتراه حتى يؤويه إلى رحله، يعني حتى ينقله، يعرف أنه نقل الطعام الكومة هذه يعرف أنها نقلت من هنا إلى هنا حتى يثبت البيت بوضوح. هذا من الأدب المختص بأهل الحسبة، هم الذين يؤدبون الناس. وفي السابق كان تأديب على مثل هذه الأمور من صنيع أهل الحسبة، يعني أهل الهيئات، هم الذين يعذبون على مخالفات في الأسواق، بيع والشراء، مخالفات الشرعية والفقهية وأشبه ذلك، هم اللي يعذبون عليها، إنها من مهامه. حتى معرفة المواصفات والمقاييس وموافقة هذا للشروط، وكونه غير مغشوش، كون السلع غير مغشوشة وأشبه، كل هذه من وظائف أهل الاحتساب، لكن قسمت في التنظيمات الأخيرة إلى وظائف خاصة بالهيئة أهل الحسبة، وظائف خاصة بالجهات التي تعتني بمثل هذه الأمور.
باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما دركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. حدثنا فروة بن أبي المغرى قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: شعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا
يعني
أسألك
الصحبة، يعني بالفتح، أسألك الصحبة أو أريد الصحبة.
قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إناعها. باب بيع المزايدة.
هنا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أو بالنفي كما هنا: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. مر معنا صورة ذلك، ومنه أيضا السوم، الخطبة على خطبة المسلم وأشبه هذا، وهذا كله لبقاء القلوب متحابة توادة، ليس فيها شحنة من بعض المسلمين على بعض. وضابط البيع على بيع أخيه، الخطبة على خطبة أخيه، أن يترك المشتري يعني السائم للسلعة، من أراد شراءها، أن يترك باختياره. فإذا علم من يريد شراء السلعة أن أحدا من المسلمين طلبها بهذا السعر وذاك يفكر في الأمر، فإنه ينتظر حتى يقبل البائع أو لا يقبل. فإذا قال له: لا أقبل، فإن هذا يأتي بسومه، أو أن يقول: أنا ما يعني يشعره بأنه أن مثل هذا السعر ليس في الإمكان. أما إذا صار في مدة تفكير أو ما أشبه ذلك، فلا يكون للمشتري الجديد الحق في أن يعرض سعرا فيما يريد أن يشتريه، وهذا كله فيما إذا علم. وأما إذا لم يعلم فلا إثم، فيشترط العلم بذلك. أما إذا سام وهو لا يعلم بسوم أخيه أراد أن يشتري وهو لا يعلم بشراء الآخر أو طلب الآخر، فإن البائع بالخيار، إن شاء أجاب هذا وإن شاء أجاب ذاك، والثاني كونه لم يعلم في سوم الأول أو بطلب الأول لا إثم عليه. وكذلك الخاطب، لكن الخاطب اشترط له العلماء أن يعني إضافة إلى عدم العلم اشترطوا له أن لا يجيب أهل المرأة، يعني أنه إذا أجاب أهل المرأة الخطبة فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، وأما إذا لم يجيب الرجل الخاطب فللآخر أن يتقدم لأنهم لم يجيب المرأة، يعني أنه إذا أجاب أهل المرأة الخطبة فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، وأما إذا لم يجيب الرجل الخاطب فللآخر أن يتقدم لأنهم لم يجيبوه. وقوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يعني وقد أجاب أهل المرأة ذاك الخاطب، لأن الخطبة لم تدخل في العقد، وإنما خطب فلان ثم قالوا قبلناك، فلما قبلوه يأتي الثاني ويخطب، هذا حرام، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وأما إذا قالوا ننظر ثم يأتي الثاني ويخطب سواء بعلمه أو بغير علمه فلا بأس لذلك في مسألة الخطبة لأنهم يختارون، والأكمل أن يترك إذا علم حتى ينظر في الأمر هل قبلوا أم لم يقبلوا. وبيع الحاضر للبادي مر معنا، إذا العقد صحيح لكن يأتي العقد لا علاقة له بذلك، العقد صحيح لأنه استكمل شروطه وأركانه. إيش؟ لا لا، السوم على سوم أخيه يعني البيع، ولا بشتريها منك بعشرة، هذا المقصود في الحديث، اشتريها منك بعشرة، اشتريها منك بعشرة، أسومها بحد عشر، لكن إذا كان معروض للناس في من زاد هذا مفتوح.
باب بيع المزايدة. وقال عطاء ما أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب أنا
قائد ما أدركت الناس يعني الذي أدركت الناس، أو ما أدركت الناس عليه يعني الذي أدركت الناس عليه.
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
هذا البيع المزايدة اللي هو حراجة حرج عليها كم، هذا أمر قديم، مثل ما قال عطاء أدركت الناس يبيعون المغانم في من يزيد، يعني يسومون عليها ويحرجون عليه من يشتري. واعتقت غلاما عن دبر يعني عن دبر منه، يعني من المعتق، يعني عن إقبال منه أو إدبار منه عن الحياة وإقبال منه على الآخرة. عن دبر يعني يقول إذا مت فأنت حر، فاحتاج في حياته أن يبيعه، هذا اللي جاء فيه الحديث، يعني اعتقت فلانا عن دبر يعني إذا مت ففلان حر.
باب النجش. ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن أبي أوفى النادس آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
عندك بالتحريف ولا النجش؟ نجش والنجش النجش سكون مو بالنجش. النجش يصح مصدر لكن اللي جايب الأحاديث كلها النجش فتحة فسكون، نهى عن النجش ويجوز في اللغة النجش، لكن الرواية على خلاف ذلك.
باب بيع الغرض وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبلة الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها،
يعني لأنه مجهول. معلوم أن من شروط البيع شروط العائدة إلى السلعة، يعني إلى المبيع، أن يكون معلوما. فإذا كان المبيع غير معلوم العين ولا معلوم الصفات، مجهول ولا يدرى أيضا هل يحصل أم لا يحصل، فإن البيع لا يصح. افتقاده شرط العلم والقدرة أيضا على تسليم. فهذا جاهل، هذا مجهول، حبل الحبل، يعني هذه الناقة الحامل الآن حامل، إذا أنتجت فخرج منها ولدها فما تحمل الناقة الثانية لي، فيشترى ما تحمل الناقة التي في بطن أمها. وهذا لا شك أنه جهالة مركبة، فالناقة الأولى لا يدرى هل تحصل أم لا، والثانية أيضا لا يدرى وصفاتها غير معلومة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك للجهالة. هذه قاعدة عامة في البيوع، هو أن كل مجهول راجعة جهالته إلى عينه أو راجعة جهالته إلى صفاته فإنه لا يجوز بيعه ولا السلام فيه، لأن البيع لا بد فيه من معرفته، رؤية المبيع أو معرفة صفاته، وأن يكون مقدورا على تسليمه. كذلك السلم يشترط في المسلم فيه أن يكون موصوف بصفات تميزه عن غيره واضحة لا لبس فيها. نعم.
حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عن ابن سالم أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة من في الثوب لا ينظر إليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي عن المكتفين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللباس واللباس.
هذا الباب، باب بيع الملامسة كذلك المنابذة، هذه من بيوع الجاهلية، ومنع منها الشرع لأجل الجهالة، فإنه يقول إذا لمست هذا فهو لازم لك قبل أن يقلبه، يعرف صفة القماش أو صفة السلعة، بمجرد اللمس يلزمه، هذا فيه الجهالة. كذلك المنابذة، تريد كذا يرميه إليه، ينبذ إليه شيئا فيلزمه قبل أن يقلبه، قبل أن يرى هل يصلح له أو لا يصلح، فنهي عن ذلك. وهذه البيوع محرمة ولا تجوز، لأنها من بيوع الجاهلية. وفسر في الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر فيه هل يصلح له أو لا يصلح. أما قوله في الحديث الآخر نهى عن لبستين أو لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، الرجل يعني الاحتباء معروف، الاحتباء صورته يعني المنهي عنها شرعا أن يدخل الثوب وراء ظهره، يعني مثل لفة وراء ظهره، يجعل يديه معها ثم يربط الجميع، وهذا يجعله معدوم التصرف، حيث أنه لو دفعه أحد لسقط، ما يستطيع أن يتصرف، وهي لبسة مشينة لأنها لا تناسب الرجل. وسواء في ذلك عامة يعني في الجمعة، يعني في حضور الجمعة أو في غيرها، فإن الاحتباء منهي عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء، و هذا تفسيره. أما لو ضم ظهره إلى ساقيه ويداه منطلقتان فلا يدخل في النهي، لأن العلة وإن سمي لأن العلة غير موجودة، وإن سمي هذا احتباء لكنه ليس هو الاحتباء المعروف، لأن اليدين إذا صارتا يتصرف فيهما فإن العلة غير موجودة، يمكن أن يتصرف بيديه ويعتمد على يديه إلى آخر ذلك. نعم لا يعني يربطها كذا هكذا ثم يأتي بها ويربط يديه مع ساقيه مع ظهره يعني الجميع، لو تدز كذا طاح انه يصير مجتمع يعني هكذا يصير مجتمع جميع، يجي يربطها من هنا يدورها عليه الى اخر يعني خلاص يعني اذا صار هكذا اي شيء يتصرف في المشينه في نعم كيف بدينك ما فهمت عقد ما فيها ما يدخل في الاحتباء لان هنا لاحظ قال عن ايش لبستين هي مختصه باللباس لبستين لان الاحتباء هذا نوع من اللباس يعني يعتبرونه نوع تارة يضعونه ثوب على الكتف ويربطونه يعني كذا يحقلونه من هنا ويربطونه مع الرقبة تارة مع الظهر ثم تراجعونها في اللغة واضح بس العلة هي المهمة إذا عرفت العلة أدخلت من الصور فيها سواء كان بعقد في الظهر أو بالكتف أو ربط أو اللي يصير نعم لأن فيه فعل لأن فيه كشف للعورة لكنه ليس هذه العلة الوحيدة إن قد يكون فيه كشف للعورة وغطاه بيش إذا كان أنت لا تعلم جنسها لا تعلم جنسها ما إذا كانت وحدة مفتوحة وستقيس عليها الباقي لأن صفة هذا المغلف مثل صفة هذا المفتوح هذا لا يدخل في المنافسة لأن المقصود من النهي عن المنابذة والملامسة الجهالة يعني ما زالت به الجهالة بمعرفة لذاته أو لجنسه أو لوصفه زال، ولذلك في السلم والسلم جائز مع أنه لم يره لكن بوصف ثابت، كذلك بيع الأجل يعني الموصوف وهو عند بعض العلماء نوع من السلم فكذلك يدخل في أنه لم يره لكن وصف له فتحقق من صفته ولو لم يره. فالمقصود أن هذه الأشياء المغلفة إذا كان أنه رأى جنسها يعلم صفتها زالت الجهالة عنده فلا بأس به، أما إذا كان مجهولا فلا يجوز له أن يشتري ولا ذاك أن يبيع شيئا مجهولا ما تعرف إيش هو. وهذه قاعدة عامة العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى في مثل هذا أن ما جرت العادة به علما أجرت العادة به علما فإنه يجوز بيعه وشراؤه ولو كان فيه جهالة يعني نوع جهالة. ويمثل هذا بالمسك في الفارة في فارة المسك والجزر تحت الأرض والفجل تحت الأرض وبيشتري على الظاهر ما يدري وش يشتري هالشرب كذا وهل لا بد أن يخرج أنا ما يعلم هو في الحقيقة، فهو هذا يدخل تحت القاعدة عنده ما جرت العادة بالعلم به. كان واحد خبير ما يحتاج أنه يعني يرى ما في داخله يكتفى بما جرت العادة بالعلم به، أما من لا يعلم لا يجوز له يشتري شيء مجهول أن هذا يوقع في الخصومات لا بد أن يعلمه. هي الصفة المنهية لأن الجمعة محل دخول الناس محل مجيء واحد جنبه وهذا يتخطاه فهو يتصرف فيه المحتبي أقل حركة خلة، خاصة بعض أنواع الاحتباء تكون القدمان مرفوعتين بعض القدم ما تكون متمكنة تكون مرفوعة يعني الشيء مدخل إليه يعني هو إنما هو جالس على اليتين فقط.
فابغي المنابذة. وقال إنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل إسماعيل قال حدثني إمام محمد عن محمد بن يحيى بن حبان وأنا في الزناد إذا رجع نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفشتين وعن بيعتين الملامسه والمنابذه. باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفله والمصفرات التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب اياما واصل التصريه حبس الماء يقال له الماء. ابن بكير قال حدثنا الليل عن جابر بن ربيعه عن الاعرج قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الابل والغنم.
يعني تصر لا تصر مثل تصل وتزكو لا تصر الإبل والغنم.
لا تصر الإبل والغنم فمن افتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتربها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وطاعة أمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة أمر. وقال بعضهم من ابتيرين طعام من طعام وهو بالتيار ثلاثا. وقال بعضهم من ابتيرين طعام ولم يذكر ثلاثا والسمع أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى الجوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أم الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا
تلقوا إيش؟ عندك تلقوا ها؟ كذا تلقوا ولا لا تلقوا؟ تلقوا يعني القاف مفتوحة والواو ساكنة ها؟ والقاف مفتوحة كيف تكون الواو مهمة والقاف ها؟ ايش عندكم هنا ايش؟ ايش؟ القاف مفتوحة والواو مضمومة ها؟ طيب كيف تجتمع لا تلقى لا تلقوا كذا لا تلقوا ها لا تلقوا تصير الواو ساكنه راجعوها
لا تلقوا الركبان
بس هذا يصير لالتقاء الساكنين ما تصير راجعونها يعني هذا من حيث الصرف ما هي مستقيمه شوف راجعوا نعم كمل.
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنادسوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير الضرين بعد ان يحتربها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وقاعا من خمر. باب ان شاء رد المصفرات من حلب وفي حلبتها قاع من خمر. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصفرة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من خمر.
هذان البابان في مسألة المصرات والمحفلة ومعنى ذلك أنه من أراد أن يبيع ناقة أو أراد أن يبيع بقرة أو أراد أن يبيع شاة يجمع لبنها إذا كان لبنها ضعيفا يجمعه عدة أيام حتى يظهر الضرع مليئا باللبن مليئا بالحليب فتظهر عند المشتري أنها في أحسن الصفات هي لأنه يطلبها يطلب هذه الأشياء للبنها. هذا نوع من الغش نوع من التدليس ولهذا نهي عنه لأنه مدلس لصاحبه خيار التدليس، ولهذا قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وهذا لأنه بالخيار، لأنه دلس عليه، وهذه قاعدة في كل أنواع ما دلس فيه من الخيار، تسويد مثل ما ذكر الفقهاء فيه تسويد شعر الجارية أو أشبه هذه الصور التي يدلس فيها الشيء بحيث يظهر بصورة جيدة وفي الحقيقة ليس على ذلك، يوم ثم تستبين الحقيقة، فهذا لمن اشتراه أن يرده لأنه بالخيار، خيار التدليس المبني على خيار العيب، لكن هو حلب هذا اللبن وشربه، فإذا رده فلا بد له من عوض، فبين عليه الصلاة والسلام أن ما اجتمع في ضرع هذه المصرات أو المحفلة فإن عوضه صاعد، وفي أكثر الروايات مثل ما ذكر البخاري رحمه الله أنه صاع من تمر، يعني يعطيه إذا رده لقاء حلبته تلك، لقاء ما أخذ من الضرع، يعطيه صاعا من تمر يكون مقابلا لذلك، وذلك يلزمه أن يقبل الرد لأنها مصرات، وتصرية محرمة جهة البائع، لا يجوز له أن يصريها، وإذا صر فإنه يلزمه البيان وقت البيع، لأن كتم العيب من الغش، وهو لا يلجأ إلى التصرية أو إلى التحفيل إلا إذا كان لا يأتي حليب، لا يأتي لبن في ضرعها، يحتاج إلى أنه يجمعها 5 أيام 6 أيام أو 3 أيام حسب هذا حتى يجتمع في ضرعها، فإذا هو من جهة البائع لا يجوز، حرم عليه، ومن جهة المشتري هو بالخيار إذا علم بذلك واستبان له أنها مصرة، إن شاء رد مع صاع من تمر وإن شاء أمسك. نعم. تمر أنواع صحيح، يعني المعتاد، ليس هو من أطيبه ولا من أقل، الوسط.
باب بيع الزاني. وقال شريط النساء واتقن الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الضيف قال حدثني سعيد المقبولي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها ولا يكرر، وإن زنت فليجلدها ولا يكرر، وإن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
العبد الزاني يعني الذي يفعل الزنا، عبد يفعل الزنا وتضايق منه سيده لأجل ذلك، فهذا البيوت مختلفة، قد يكون يستعمله الرجل في بيته عند إماء أو عند أهله أو نحو ذلك، فإذا كان فاسقا عبدا فاسقا فإنه لا يؤتمن، فيؤدبه المرة الأولى في جلد، يؤدبه الثانية في جلد إذا لم يحصن، وفي الثالثة أو في الرابعة يبيعه، فإذا باعه وهو يعلم هذه الصفة فيه فلا يجوز له أن يكتم هذه الصفة، لا يحل له أن يكتم لأن هذا عيب كبير، فليبين، لأن حاجات الناس للعبيد تختلف، قد يحتاجه للخدمة في متجره أو في مزرعته أو في بستانه، وقد يحتاجه في بيته، فإذا علم أنه على هذه الصفة وكان يحتاجه في بيته لم يأخذه، فهي عيب، وأي عيب، فلهذا يجب على البائع البيان، وبالنسبة للمشتري كما قال شريح هو بالخيار، يقول هذا يزني وأنا ما اشتريته إلا ليكون في خدمتي في بيتي وليس لحاجة لغير ذلك فأرجعه، يجب عليه على ذاك أن يرده.
بين له ما أخذ
كيف
يباعه بعد فترة سمع هذا
هو بالخيار إذا صار علم يعني تبين بين أنه يزني.
ما أخبر ذلك عن طريق ثاني.
طبعا لاحظ يزني غير زنا، يزني يعني من خلقه هذا فاسق من خلقه، أما إذا زنى مرة وأدب فتأدب فلا يكفي، أما يعني ما يعد عيبا إذا زنى مرة، هذه قد تحصل. لكن إذا كان يزني، والعبيد كما هو معلوم الغالب فيهم عدم التقوى لله جل وعلا، قد يحصل منهم هذا التعدي في هذا الزنا أو ضعف الطاعات أو تفريط، فيؤدبه سيده بجلد أو تأنيب أو ضرب أو يعني ما يحصل معه الاندفاع. فإذا زنى مرة فجلد فتعدد فلا بأس، أما إذا كان يزني من عادته ذلك لا يهمه الجلد في حقه فإن هذا عيب لا يجوز معه إمساكه، بل يجب عليه أن يبيعها كما قال عليه الصلاة والسلام، فليبيعها ولو بحبل من شعر ولو بظفير، يعني بأي قيمة ما فيها خير، ما يبقيها عنده. بيان هذا عند من له حاجة، بيان ما هو تنشر عند الناس، هذا اللي بيشتري تراه كذا وكذا، هذا للحاجة، مثل ما يقال عند القاضي فلان يفعل كذا، لا ينافي الستر. فضح هو أن تخبر من لا حاجة له بذنب مسلم، من لا حاجة بس بيعلمه علم، تقول والله فلان سوى كذا حرام ما يجوز، تأثم به، لأن الواجب الستر على المسلم. فإذا لم تستر وذكرته لمن لا ينتفع بذكره شرعا إن هذا من الفضيحة ومن عدم الستر. إيه كلها صفات المذمومة إنها عيب، ويزني ليس لأجل الزنا فقط، كل عيب في العبد يجب بيانه لأنه سلعة، العبد سلعة مثل السيارة ومثل الدابة، يعني سلعة من حيث الحكم، حيث الحكم أحكام بيعه، فيجب البيان، هذا والله فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا من العيوب، يتميز بكذا ويتميز بكذا.
باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وكيف الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهل، قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في شروطا ليس في كتاب الله، شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط مئة شرط، شرط الله أحق وأوثق. حدثنا حسان بن عباد قال حدثنا همام قال سمعتنا عليان حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عائشه رضي الله تعالى عنها داومت بريره فخرج الى الصلاه فلما جاء قالت انهم ابوا يبيعوها الا ان يشغلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اتق. قلت لنافع شوفا كان زوجها وعبدا، فقال ما يدريني.
هذا الباب فيه بيع والشراء من النساء سواء في البيوت أو في الأسواق، الكل جائز لأن المرأة داخلة في التكليف وفي الأمر والنهي والإذن، فما أذن للرجال به يدخل فيه النساء بحكم التبع، لأن الجميع مكلف إلا ما اختص به الرجال في الأحكام. وهذا الحديث دل على مزاولة المرأة البيع والشراء، وهذا واضح. ومن فوائده أن الشروط المحرم قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله، يعني لم يأتي جوازه في الكتاب والسنة، هو باطل كان مئة شرط، ولو اشترطه البائع فرضي المشتري فإنه إذا كان باطلا فلا يلتزم به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة يعني ابتاعيها اشتريها واعتقي وإنما الولاء لمن أعتق، يعني ولو اشترطوا ذلك وقلت لهم نشترط لكم أن الولاء لمن أعتق فإن هذا شرط باطل، لأن الشريعة جاءت بأن الولاء لمن أعتق وليس هو لمن اشتري منه، ليس هو للناس، يقول الولاء لي أو لك، لا يباع ولا يشترى الولاء، وإنما الولاء في الشرع لمن أعتق. وهذا يدل على أن العقد الجائز في أصله إذا اشتمل على شرط أو شروط باطلة فإنه يصح العقد ويفسد الشرط، ولا يؤثر فساد الشرط في صحة العقد إذا كان أصل العقد صحيحا. ويدل أيضا على أن المسلم يجوز له للمصلحة أن يشترط أو يقبل بشرط باطل مع نية عدم الالتزام به أو عدم الوفاء به لأنه مخالف للشريعة، وهذا يحتاج إليه في بعض البلاد مثل بلاد الكفار، فإن المسلمين هناك يحتاجون إلى عقود، والعقود سواء في الشراء أو في بعض المسائل أو في التعليم أو في البناء أو تشتمل على شروط باطلة شرعا. فإن قيل لا تستعمل عقدا فيه شرط باطل أصاب المسلمين ضيق شديد، وهذا واقع هناك لو التزم بهذا. ففي هذا الحديث حديث بريرة مخرج، وأنه له أن يقبل بالشرط بنية عدم الالتزام به، يعني يشترط هذا ولكن لا يلتزم بذلك لأنه شرط مخالف لكتاب الله، يعني لا يحوج نفسه إلى مثل هذا مثل هذه الشروط، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والعقد إذا كان أصله صحيحا واشتمل على شرط باطل فإن العقد صحيح والشرط لاغي. يدخل في هذا عندي أيضا ما جاء في هذا الزمن من وضع بعض البطاقات التي تشتمل في بعض الأحوال على شروط ربوية أو شروط فاسدة، فإنه فيما يظهر لي أنه يجوز على هذا الحديث أن يتعاطى العقد الصحيح مع الالتزام بعدم مواقعة هذا الشرط الباطل، يعني يستفيد من العقد فيما صح فيه ولا يحوج نفسه إلى العقد الباطل. وهذا مثلا بعض البطاقات تتصرف فيها جهة الحوالة مثل البطاقات فيزا هذه أو إيش أشبه هذه البطاقات، فإنها حوالة على البنك. إذا كانت حوالة في معاملة غير ربوية جائزة، يعني تشتري بها سلعة أو تسدد بها أجار شيء فلا بأس، إذا لم يكن سحبا لنقد، لأن النقد بالنقد يحتاج إلى قبض في مجلس العقد، يعني قبض من الطرفين. فإذا احتجت إلى شراء شيء غير ربوي أو إلى تسديد أمر أجار أو غيره جاز ذلك. إذا كان في عقدها شرط باطل بأنك إذا تأخرت عن التسديد فإنه يحسب عليك كذا وكذا من الفوائد، فإذا كان أصل العقد جائزا يعني غير متمحض للربا فإنه يجوز الدخول فيه مع العزم على عدم معاطاة هذا الشرط الباطل، يعني دخلت في العقد بالالتزام بما صح. أما ما لم يصح شرعا فإنك تتركه فلا تحوج نفسك إليه، تسدد فورا أو يخصم من حسابك الموجود ولا تمكن لهم من الشروط الباطلة. فعلى هذا الحديث يجوز ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتري واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، قال اشترطي لهم الولاء مع أن الولاء محرم، مع أن اشتراط الولاء للبائع غير معتبر شرعا، قال اشترطي لهم الولاء حتى يتم الشراء، ولكن هو شرعا الولاء لمن أعتق. وهذا بعض أهل العلم يفرق الشروط بين الشروط الباطلة في نفسها والشروط المحرمة، يقول الشرط المحرم لا يدخل لا يجوز اشتراطه، لكن الشرط الباطل في نفسه يجوز اشتراطه على الحديث، لأن اشتراط الولاء للبائع هذا باطل في نفسه لكن هو ما يلجأ إلى شيء محرم، وهذا تفريق غير ظاهر لأن اشتراط شيء ليس في الشريعة فهو باطل يعني محرم لو التزم به. دخل زواج المسيح هي حق للمرأة إذا أرادت أن تسقطها أو تسقط ليلتها فلها ذلك.
وبعد الزواج قالت لا ولا فقر ولا
خلاص انتهى، ليس من حق، لا تدخل فيه انت. هي لا تدخل فيه انت، لأن الزواج لا بد فيه من الإشهار. أعلنوا هذا النكاح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه، أعلنوا، ما حد يدري، هذا ما يجوز. أنت توك متزوج لا تأجل. نعم ايش تقول يا أخي اللي هي هو إذا وقع المشكلة معناه هو دخل في الحرام، دخل فيه باختياره هو نفسه. إذا غلب على ظن عدم السداد ما يجوز له الدخول فيه. إذا كان له حساب مثلا يخصم منه فلا بأس، يحيل على البنك فيخصمون من حسابه، يحيل على شركة راجحة أو غيره يخصمون من حسابه، هذه حوالة، حوالة، ومن يحيل على مليء فليأتيها.
كيف
عون معها ليش؟
تعاون، أصبح تعاون إذا البنك هذا شرط كذا معناته أنه يتعامل.
كلامنا في صحة العقد من عدم صحة، مسألة التعاون لا دخل لها في الصحة، هذا إثم خاص، إثم مستقل. إذا أعانه على باطل، أعانه على ربا، قواه، فهذا آثم، فلا دخل لها في صحة العقد. يعني واحد باع وشرى معاملة من بنك، حول منه، الحوالة صحيحة لأن اجتمعت شروطها الشرع أركانها انتهت صارت صحيحة. إعانته هذا إثم آخر لا علاقة لصحة العقد به، العقد يبقى صحيح مع إثمه هو في المعاملة. يعني العقود صحتها لها شروطها ولها أركانها معروفة، قد يصح العقد مع الإثم.